بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. المواضيع اللي تتعلق بها احكام في الشريعة الاسلامية، يعني المتأمل يعرف ان هذه المواضيع الواقع تتداخل احيانا فيها وجوه متعددة. خلي اقرب لك المعنى. يعني مثلا الصلاة، افرض الصلاة اولا بها جانب رياضي، فد نمط مخفف من الرياضة، بها رياضة روحية لان الانسان يومية يواجه الله عز وجل، فجر قبل ان يطلع الى اعماله يكون على صلة بالله، يطلع مزود بشحنة روحية. بنفس الوقت بها جانب نظافة، الانسان اذا كان على نجاسة يكون يتطهر ويكون يتوضأ، فبها نظافة للجسم. فتلقاها بالوقت اللي هي بها رياضة روحية، بها رياضة جسدية، وبها نظافة، وبها جوانب اجتماعية تنعكس منها، تتداخل بها عدة امور. غالبا الاحكام الموجودة بالشريعة الاسلامية بها اكثر من وجه ووجه، يعني تتناول الانسان من كل ابعاده، تربي عنده روحه، وتربي عنده جسده، وتربي عنده اخلاقه، وهكذا. هذه الآية تتعلق بموضوع من المواضيع التي كانت في الواقع سائدة قبل الاسلام، لكن مو على هالنطاق. شنو هو الموضوع؟ موضوع الذبائح. يعني العرب كانت تذبح، تنحر للكعبة، اذا اجوا الى الحج الى الكعبة في شهر رجب ينحرون العتائر، في اوقات اعتيادية يذبحون ذبائح. اكو عندهم مثلا من الاهداف اللي كانت عندهم، كانوا ينحرون على قبر الكريم. اذا واحد كريم مات معروف بالكرم يذبحون على قبره، ينحرون على قبره، لان يعتقدون انه يقري اضيافه بعد الموت. وتنبه لي، يقري اضيافه. ذولا كانوا يصورون ان هذا مو معناه مات وخلصت علاقته بالحياة، لا، هذا اذا كان كذلك يقري ضيفه، ويعتقدون ان حاتم حل به ضيف على قبره وما طلب من عند القرى، وهو راكب على ناقة صبح وجد ناقته منحورة، قالوا نحرها له حاتم. الخلاصة النمط من الفكر موجود عندهم، النمط من الأفكار موجودة عندهم. بس خلي نجي نلاحظ أن هذا اللي نسميه ميراث اجتماعي اللي كان عندهم سابقا، ونعبر عنه بالميراث الاجتماعي اللي تسرب ان بقيت منا بقايا عندنا، واجت الشريعة الاسلامية بما يشابهه وان كان يختلف عنا. هذا شنو كان عندهم؟ اللي عند العرب شنو كان مثلا؟ كان عند العرب عقيدة ان الانسان اذا عنده مركوب محبب، يعني عنده فرس محببة اله، او عنده ناقة محببة اله، كانوا ينحرونها من بعد موته، لان يعتقدون انه اذا حشر يوم القيامة يحشر راكبا عليها. يعني ما يحشر ماشي على رجليه. مو يقول شاعرهم احمل اباك على بعير صالح وثق الخطيمة انه هو اقرب لا تتركن أباك يحشر خلفكم تعبا يخر على اليدين وينكب، فلعل لي مما جمعت مطية بالحشر أركبها إذا قيل أركبوا. وكان يعتقدون أن هذا بدل ما يحشر ماشيا على قدميه، هاي راحلته المميزة عنده، راحلته المحببة لديه، يحشر راكبا عليها، فكانوا ينحرونها له. هذا نمط عندهم من أنماط عقيدتهم السابقة، أو نمط اللي أشرت إلى قلت لك أن هؤلاء كانوا ينحرون على قبر الكريم، يجيبون قلائصهم إذا توفي عندهم كريم ينحرونها على قبره. وعندهم لا الهدف الآخر هدف الضيافة، وطبعا هدف الضيافة هذا يكاد يكون عام في كل أمة من الأمم. بس خلي نجي إلى الإسلام. أولا هذه الآية الكريمة بأي سبب نزلت؟ العرب كانت عندهم عقيدة بأنهم يقدمون لأصنامهم طعامها، أو لآلهتهم يقدمون الطعام. مو هذا واحد دخل على واحد لقى يضع إلى الصنم طعام ويقول له كل، يعتقد أن هذا الصنم يحتاج إلى طعام ووضع له الطعام. وقسم لا كان يتصور أن بها نوع من التطهر، بها نوع بها معنى عبادي في نفسه، فكانوا يجيبون النحائر ينحرونها، إذا نحروها يضرجون بها الأصنام، يأخذون الدماء يضرجون بها الأصنام، يجون إلى الصنم ويتركون الفرث والدم في قلب الكعبة. مر عليك أعتقد أن النبي كان إذا جاء إلى الصلاة يوعز أبو جهل إلى جاريته يقولها احمل الفرث والدم القيه على ظهر محمد إذا سجد. فكان عندهم هالعقيدة هذه، كانوا يجيبون النحائر ينحرونها يضرجون بها الأصنام، ويتصورون أن هذا الدم إذا أراقوه يدفع عنهم دماء محتمل أن تراق. ترى إلى الآن أكو عندنا بقايا من عقائدهم، لكن إحنا شكل آخر. يعني الآن صور لما يبني له بيت يذبح الذبيحة ويضرج باب الدار بالدم، يأخذ دم الذبيحة يطلي بها باب الدار. هذا فد نمط مهذب من الميراث الاجتماعي، نمط مهذب يعني فشيء مخفف. خلي نجي لما جاء الإسلام أرادوا أن يعملوا كما يعمل أهل الجاهلية، يعني أرادوا يأخذون دماء الذبيحة يضرجون بها الكعبة. نزلت الآية الكريمة تنهى عن ذلك، لأن بينت أن هذه ما إلها من قريب أو من بعيد لا تتصل بالله أبدا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. قالوا انتم لا تتصورون ان هاي الذبيحة اللي ذبحوها والذي الله عز وجل يأمركم بذبحها، لا تفتكرون انه هو يأمركم بها لحاجة الى ابدا، هلا هي بها هدف اكو بها لكن مو لحاجة الى. ما طول شوية مريت بالمسألة خلي اوضح لك اياها. كان اكو عندنا نقاش عند فقهاء المسلمين، هل أن الله عز وجل يعمل العمل لحاجة لهدف أو ما يعمل لهدف؟ يعني الآن أفرض أنا لما أقوم لي بعمل قطعا أقوم بهذا العمل لغاية، هاي الغاية أنا أحتاج لها. يعني أروح لما أجي إلى السوق أشتري لي ثوب، ليش أشتري لي ثوب؟ لأني أحتاجه، يسترني على عيون الناس، يدفع عني الحر، يدفع عني البر. مثلا أجيب رغيف الطعام أكله طبعا لحاجة، لأنه ليش أكل الطعام؟ حتى أقوى على الحركة، أحتاج إلى الطاقة حتى أطرد عني الجوع، عندي غاية إذن، يعني مو عبث أشتري، غاية أكو، وهي الغاية أنا أحتاجها، أبني الدار لأني أحتاج الدار. إذن كل إنسان عندما يقوم بعمل يقوم لهدف وهو محتاج لهذا. الله عز وجل إذا عمل عملا أو إذا أمر بشيء، هذا الشيء اللي يأمر به إلى حاجة به لو ما إلى حاجة بي. إذا ما إلى حاجة بي معناه عبث، والله منزه عن العبث. إذا إلى حاجة بي معناه نقص، والله منزه عن النقص. المشكلة إذن كيف حلها؟ لا، ينصون على أن صحيح أكو هدف وحاجة، لكن الحاجة مو لله، الحاجة للعباد. نبه لي. لبعضهم البعض أمر بها لهدف، ونفع ذلك الهدف يعود للمجتمع ولا يعود لله عز وجل. هذا هو ملخص توجيه النظرية. طيب خلينا نرجع للموضوع. نلاحظ أن عندنا إحنا الذبح لأهداف، يعني النحائر التي تنحر عند المسلمين تنحر على أهداف أو لأسباب. شنو هي هاي الأسباب؟ السبب الأول، بعض المفسرين يميل إلى أن العملية عملية اجتماعية، يعني بتعبير آخر عملية بر وإحسان. يعني أكو بيوت كان اللحم ما يصل إليها. يعني أنت لما تسمع القضية لا تتصور نفسك أن الآية عندما نزلت مثل ما أنت فعلا قاعد هنا، الأشواق مملوءة لحم والناس عندها فلوس مثلا تقوى على أن تشتري وتقوى على أن تأكل. لا، مو هذا. الآية نزلت في جو، أنا أضرب إليك مثل بي، عمرو بن العلاء يقول مريت لي بصحراء، صحراء جرداء، الشمس تحرق الأرجل والدنيا، ما أريد أشوف لي واحد ماكو لا طير ولا بشر، إلى أن لقيت لي لمة من الأعراب قاعدين. يقول دنوت إليهم، قلت لهم ما هذه الأرض؟ قالوا كما ترى، لا زرع ولا ضرع. خلي تشوف، لا زرع ولا ضرع عندنا. قلت لهم إذن أنتوا شنو وجه، وأنتوا وجه بقائكم هنا شنو؟ قالوا لي سل من أعطى إنه أرضى. التفت للتعبير، قال هذا السؤال ما يوجه إنا، يوجه إلى الله عز وجل، لأن الله رضى كل واحد رضى بوطنه. نبه لي. تمام، هنا لا أكو زرع ولا أكو ضرع، لكن هاي تربة ولدنا عليها، والإنسان لما يولد على تربة يلتصق بها، سواء كانت هذه التربة أكو بيها خير، بيها شبع، بيها ري، يوم بيها ما مهم، المهم أنها وطنة. يقول أحد الأدباء ديار ألفناها على كل حالة، ديار ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعدب الدار التي لا هوى بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. نبهلي. الإنسان مشدود إلى تربته، إلى وطنه، مشدود شد محكم. والواقع ما يفارق، يعني أنا أكد لك، أنت لو تنقل من تربة بها فقر مدقع، خالية جرداء لا ماء فيها ولا خضرة، وتنقل إلى أبدع أماكن الأرض، يبقى يحن إلى موطنه الأول، يبقى يشده الحنين. ويقول لأحد الأدباء، ويا وطني لم لا تفك مشاعري وترحل حتى أستعيد دمي حرا. الواقع تطلعني بالصبح وردا وبالمساء نجوما، وتجلو لي الكواكب والنهر، إذا رمت أسلو عنك شد بخاطري هواك. فمن إيقاعه أنظم الشعر. الحقيقة ما يقدر يبقى مشدود إلى رملته، مشدود إلى ترابه، شاء أم أبى. فالدنيا كانت بائسة جائعة، ولذلك سألوا واحد من الأعراب قالوا له أنتم بهالحالة شنو أكلكم؟ قال نأكل كل ما دب ودرج. نأكل كل ما دب ودرج. وقد تلمح أكو ظلال لهالمعنى حتى الآن باقي في أسواق المسلمين. تمر تلقاهم أكو أنواع من الحيوانات البحرية ومن البرية تؤكل، ولا الآن يأكلون الضباب يطاردون وراء يأكلون. فأي شيء تتصور أن هذا النمط من الجوع اللي كان شائد يحتاج إلى لون من البر، لون من العطف، لون من تبادل الرحمة. فقسم من المفسرين يميلون إلى أن الأمر بنحر النحائر في مختلف المناسبات الإسلامية يستهدف أن بعض البيوت تمر عليها خفقة من خفقات الرحمة، يمر عليها يوم من ايام الرخاء يأكل يتناول شيء من الطعام، يتناول شيء نعم من اللحم، وهو هذا قد ما يحلم به. ليش تروح بعيد الشحنة؟ ليش ايام الجاهلية؟ الان احنا نعيش في القرن العشرين. اكو ناس الان بعض المسلمين يعيشون اجواء غاية بالتعاسة وبالالم، ما يحصل له يعني يحلم، اصبح يحلم باللحم. في هذا القرن اللي الخيرات ملأ به الدنيا الآن أكو عندنا بفضل بعض النظم، نعم الآن تشوف الدنيا هكذا، فلا تتصور شيء بعيد، لا 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 موجود. فيستهدف كثير من المسلمين ومن كتابهم يقولون يستهدف الإسلام من وراء هذا أن يعودهم على إيصال النعمة إلى بيت قد لا تدخل إليه. مو كل البيوت يدخل إليها اللحم، ولا كل البيوت يدخل إليها نوع من أنواع العيش الرخي. يقول في مثل هذه الحالة فدلفت أراد الإسلام من ورائها نمطا من إيصال النعمة إلى بعض البيوت المحرومة. وبالفعل كان يتجلى بها الإيثار، لأن يقول بعض المؤرخين يقول اهديت لبعضهم دجاجة، قال والله انا صحيح بحاجة الها، لكن عندي فلان هذا من اترابي اعتقد هو بحاجة اشد من عندي، ارسلها الى اذا كم ارسلها لثالث، الثالث ارسلها لرابع، دارت على سبعة وعادت اليه. نبالي فهاللون من الإيثار اللي سجل القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طيب هذا رأي يميل إليه البعض إلى أن الإسلام شرع له الهدف، رأي آخر لا نبه لي وقد يكون ماكو مانع الجمع مثل ما يقولون. الرأي الآخر شنو هو؟ احنا نعرف ان الانسان قبل ان يكون انسان هو حيوان. الانسان الان احنا شقد عدنا من الانسانية، نسبة الانسانية، هاي المسألة يبحثوها علماء الاجتماع وعلماء التربية، يقولون هل الانسان كائن عقلي ام كائن غرائزي؟ اذا كائن عقلي ما نقدر نقول ان كائن عقلي 100% بدليل ان غرائزه تتغلب عليه احيانا، تتغلب عليه تغلب ينسيه العقل. فعلا تلقى احيانا من اجل غريزة عقله يقول له صير عزيز، لكن هذا يجي من اجل غريزة، من اجل اشباع غريزة يتحول الى دليل، يتحول الى كيان يبيع كرامته، يتحول الى كيان يبيع من اجل غريزة من الغرائز مو اكثر. الانسان احيانا غريزته تمرغل كرامته بالارض، الا نادر اكو واحد يخلي العقل ينبري الى الغرائز ويدربها. وترى الصيام محاولة من محاولة تدريب الغرائز، يعني هدف من الاهداف اللي استعملها المشرع الاسلامي لتدريب الغرائز وتقوية العقل على الغرائز هو الصوم. الصوم في الواقع من اول اهدافه أن يخلي الإنسان ينتصر على غريزة، يعني يريد يقول له أنت مو غريزة، لا لا أنت أكبر من الغريزة، ليش تجعل نفسك غريزة؟ ليش تنزل بمستواك الى هذا المستوى؟ انت اكبر وارقى من ذلك. في هدف كبير من اهداف الصيام ان ينصر العقل على الغرائز، لكن مو معنى ذلك ان الانسان تخلص من غرائزه. لا لا، الانسان عند غرائز الحيوانية، ولهذا تلقى كل العبادات مهمتها تنمية الضمير والانتصار على الغرائز، لانها تشتغل مو مبطلة يومية، تمارس نشاطها هاي الغرائز يومية مو قاعدة. ولذلك يعني قد يقول واحد يعني ما كافي صلاة واحدة مثلا تهذبها او صلاتين، لا لا ابدا. هاي مثل المعدة، شلون المعدة يوم تريد طعام، كذلك تغذية الضمير يومية يحتاج الى الانسان. ولهذا تلقى الصلاة صباحا، تلقاها ظهرا، عصرا، غروب، عشاء، كلها شنو هدفها؟ هدفها ان تصنع من الانسان كائن يتعايش مع الناس باخلاق، لانه هو كائن حيواني، والكائن الحيواني يتعايش بيش؟ بالظفر وبالنار. تشوف ترى احيانا اكو جمحة، احيانا اكو جمحة من جمحات الغرائز تخلي للانسان ينسى عقله ويعبر عن داخله. فتلقى واحد يقول اذا لم تكن ذئبا على الارض اجردا كثير الاذى بالت عليك الثعالب. الى الان تجمحت عند الغريزة، عبر عن مكنونه، ما قدر يخليها مربوطة برباط العقل، لا اعطاه شوية مجال جمحت. نبالي كثيرا ما تلقى الانسان على لا يجهلن احدا علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. تلقى اكو احيانا جماحات للنزعات الحيوانية موجودة عند الانسان، بينما تلقى الجانب الانساني لا، بالعكس الجانب الانساني يطغى على البعض. شوف شقد اكو فرق بين هذا اللي يقول فنجهل فوق جهل الجاهلين، وبين ذاك اللي يقول اني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي، ورأيته اسدى الي يدا لما ابان بجهله حلمي، رجعت نساءته اليه واحساني فعاد مضاعف جرمي، وغدوت ذا اجر ومحمدة وغدا بكسب الوزر والاثم، ما زال يظلمني وارحمه حتى بكيت له من الظلم. شوف الخط الانساني ويختلف عن خط هذا اللي يقول لك انت لازم تتعايش مع الناس بالظفر وبالنار. لا، تعايش بالناس مع الناس بالظفر وبالنار. اذا الانسان كائن حيواني، واذا كان كائن حيواني شقد نسبته نسبة العقل عنده؟ تمام، الله تبارك وتعالى جعل العقل عنده طاقة يتغلب بها على الغرائز، والا لولا ذلك لما صح التكليف. لكن المسألة مو بهالسهولة، تريد معاناة شوية، يعني مو رأسا هتشي سهل ان عقل الانسان يتسلط على غرائزه ويهذبها وينميها، لا، تريد معاناة، تريد تربية، تريد تنمية. فاذا كان كذلك هذا الانسان من بطن امه تلقاه عنده توق، عنده شوق الى تعبيرنا العامي يريد يتهامش. شايف هذا هو طفل عينه، طفل يمر بطفل اخر بالشارع لا مكلمه ولا شيء، يهمشه تعتدي عليه، هاللون من الغريزة البدائية اللي موجودة عنده يريد يمتصها المشرع الاسلامي. ليش يمتصها؟ هاي ترى ذبح الحيوان محاولة لاستفراغ هذا الزخم اللي موجود عند الانسان بحبه الى الدم وسكبه على الحيوان. شايف؟ لانه هذا لما يذبح الحيوان ويرى الدم كانه يمتص عنده الزخم الحيواني اللي موجود عنده، محاولة استفراغ، تفريغ ما عنده من اثر الغريزة. هذه يميل الها كثير ممن كتب يعني المسألة مو بس على مستوى مسلمين، لا، على مستوى الشعوب اللي عندها نظرية الفداء، عندها نظرية الأضاحي، يقولون هذا الهدف. الهدف استفراغ ما في نفس الإنسان من غريزة حيوانية تحب سفك الدماء. هو فعلا يعني بيلون، أكد لك بيلون من القسوة، لكن الله عز وجل إنما أباح النياء لتعارض مهم وأهم. ولا أرجوك هذا الحيوان شوفه يتمرغل بين رجليك، خليك ها، ما سهل، مو سهل يعني، هذا يحس بالألم. رأسنا الذبيحة تلاحظها ترفس، هاي الفرق الصغير. ولذلك يعني دول النباتيين مو جايين من فراغ، مو غلطانين. هذا النباتي اللي يقول لك انا ما اكل الا الامور، على شنو هذا الحيوان انا ذبحه؟ ومع ذلك ترى عندنا بالتشريع الاسلامي فقهاءنا يذهبون الى ان الله عز وجل يعوض هاي الذبائح كلها، يعوضها يوم القيامة. الالام اللي تصيب الذبيحة الله يعطيها عوض بدالها، يعطيها في خلال يعني في نطاق افقها، في نطاق كمية الاحساس اللي موجودة عندها يعوضها، لانه هي مو معناه ما عندها الم، لا، تشعر بالالم، تشعر غاية الشعور. ولهذا منهي تماما، منهي عندنا ان يذبح طفل امام امه. يعني تجيب طفل الحيوان والذبحة امام امه، عملية قاسية جدا، قاسية عملية، يعني ما بها رحمة، ما بها انسانية ابدا، ما بها شفقة. والمفروض ان الانسان يلتفت للحديث، شو اذا اردتم رحمتي، الله عز وجل، اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي. من هنا تعرف اكو عندنا نمط من البشر، اكو عندنا نمط من البشر يتلذذ بالنظر الى الدم المشفوح، يتلذذ. نبه لي ذول اللي يعبر عنهم الساديين، هذا اللي يعني يشعر، هذا عنده فد لون من المرض، لون من الانحراف، يعني يشعر بان الدم المشكوك يحدث له لذة في داخل نفسه، يحدث له لذة. لكن شاكو في تأريخ الشعوب هذا نيرون ونفاء ونظائر نيرون، ذول اللي كانوا الى الان بقاياها، الى الان كانوا يخلون العبيد يتصارعون، وذول يشوفون واحد يمزق بطن الاخر، لما يقومون بتمزيق البطون ذول يتلذذ، يشوف الدماء تسكب، هذا يتلذذ، يتلذذ بالنظر الى هذا المنظر، هذا اللون من النظر. وهذا ليش تروح بعيد؟ انا اكثر من مرة نبهت هذا تفضل عندنا اللي نسميه الان وجه من وجوه الحضارة، حاطين اثنين مثل الجاموش، واحد ينطح الاخر، واحد يضرب بيه، هذا اللون من المصارعة. ارجوك هذا شو بيه من الانسانية؟ هذا شنو اللي بيه من الانسانية؟ هذا يعني منظر وسخ، الله يقول لك سب عار على الانسانية، على شنو؟ واحد يربي عضلاته للدفاع عن وطن، للدفاع عن مقدسات، للدفاع عن كرامة. اما واحد والله يطلب فلوس ان هذا يكسر رأس هذا وذاك يكسر رأس هذا، فدلون هذا لون من الوان بقايا الغرائزية الحيوانية المتأصلة في نفس الانسان. والمفروض ليس للمرء ان يذل نفسه، ولا ان يجرح نفسه، ولا يؤذي نفسه. الحاق الضرر بالنفس امر محرم، لانه ذولا ما يكرمون الآدمي. هذا مو مظهر من مظاهر التكريم، بالعكس، هذا مظهر من مظاهر الاحتقار والإهانة. يعني الإنسان كائن يجب أن يتعامل بعقله. أنا إذا نزلت يتعامل بقدر، شنو فرق بينه وبين الجاموس؟ ما فرق أبدا. فواقع الأمر هذا اللون بقايا أولا لاستفراغ هذا الزخم الحيواني من نفس الفرد المسلم. طيب، وراي اخر لا، ان الهدف من وراء هذه الطقوس التي امر الله عز وجل بها اكو هدف شو تسمي انت، احنا نسميه مو لون من الوان التقرب، لا لا، لون من الوان العطاء يعني البذل سميه، لان هذا يكلف مبلغ معين والمفروض ان هالمبلغ يقتطع مما اعطاك الله عز وجل اياه. كانه وجه من وجوه الانفاق، هذا الوجه من وجوه الانفاق يتشق مع باقي وجوه الانفاق التي يؤمر بها الانسان. على العموم مهما افترضت، نرجع للآية، شوف تعبير الآية. الآية تقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. انتوا لا تتصورون الله عندما يأمركم بهذا يأمركم به لأنه ينتفع بدم الذبيحة أو بلحم الذبيحة، هذا ما ينتفع به، وهذا عندكم تفكير غلط. ولا تتبعون الجاهلين تجيب الدماء تطلي بها أو تضرج بها باب الكعبة، لا، هذا تفكير خاطئ. والله عز وجل ما ينتفع بهذا، أنتم اللي تنتفعون لأن الله غني وأنتم الفقراء. إذا وترى كل العبادات، نبه لي، ترى هي مو بس هاي، كل العبادات يرجع نفعها للبشر والله غني عنها. يعني أرجوك، أنا إذا ردت ما أؤمن بوجود خالق، شي يغير من الواقع هذا؟ شو راح يغير من الواقع؟ إذا واحد جحد وجود الله، شي يغير من الواقع؟ ما يغير من الواقع شيء أبدا، يبقى الواقع كما هو. لا يضر الله، لا تنفعه عبادة من عبده، ولا تضره معصية من عصاه. إنما العبادة يعود نفعها للعباد، وسيلة تنظيمية لتهذيب الإنسان. كل العبادات وسائل تهذيبية. فنرجع إلى الآية، الآية تقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ثم انتقلت قالت ولكن يناله التقوى منكم. نبه لي من هنا ايش نفهم؟ انا قلت لك في صدر البحث ان اغلب التشريعات الاسلامية تستهدف ابعاد الانسان كلها، يعني مو بس جسمه. يعني قد تقول لي واحد لما ياكل لحم، هاي عملية بيها تغذية للجسم، لا، الله عز وجل يقول مو بس هاي، لا، هاي تربي عندك الضمير. الضمير شنو هو؟ الضمير شعورك بأن الغير إنسان يستحق أن يأكل كما تستحق أنت أن تأكل. وأكو عندنا قسم من الناس إذا طلع للحياة العملية يتصور أن الحياة العملية هو وحده يجب أن يعيش، أما الآخرين ما مشكلة، يعني يتمدد على حسابهم ما يهم، يريد ولو يتمدد على حساب المجتمع، بس انا شبعان، شو خصني غيري يجوع؟ خلي يجوع. انا البس غيري يعرى؟ خلي يعرى. لا، مو هالشكل. المفروض انت انسان، انت واحد من هالاسرة اللي نسميها المجتمع، من اسرة البشر. واسرة البشر بغض النظر، بغض النظر حتى لو يختلف وياك بالدين، وجابوا فد يوم واحد يقودوه أعمى، جابوا للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قالوا ماذا ما باله شبيه؟ قالوا له يا أمير المؤمنين وجدناه يتكفف، يعني يسأل. ويبدو أن الإمام سلام الله عليه ما كان يترك مجال لواحد يسأل، لأنه هذا دأبة، كان إذا جابوا للأموال إلى بيت المال يأمر بتوزيعها، أصلا ما يخليها تبات، ما يخليها تبات، الشيء القابل للتوزيع ما يبات، يوزع، وإذا فرغ من توزيعه يفرش عباته ويقول هذا جناي هذا جناي وخياره فيه، إذ كل جان يده إلى فيه، ويقول اللهم اشهد على عبدك علي لقد أدى للناس حقوقه. طيب، فكان أمير المؤمنين سلام الله عليه ما يسمح عن هالمنظر قدام الناس، أن واحد يستعطف، لا، المفروض يشعه بيت المال ولو بالرغيف. زين، فأمير المؤمنين لما نظر إلى هذا قالوا مش بيه؟ قالوا لا يتكفف. قالوا ليش هذا يتكفف؟ قالوا لا، هذا مو مسلم، هذا مسيحي.
قالوا على فرض مسيحي.
أتعبتموه، أشغلتموه وأتعبتموه حتى إذا أصبح لا يقوى على العمل أصيب بعاهة تركتموه، خذوه بأيديكم واكتبوا له من بيت المال.
هذا مفروض مواطن
ما يبقى جائع. بغض النظر عقيدته، ما العلاقة؟ أنا أحترم عقيدته، ما أقول مو محارب. أي عقيدة من العقائد
أحترمها.
ما زال هذا يعتقد بوجود خالق، وما زال إلى كتاب، وما زال إنسان يتعايش مع المجتمع تعايش سلمي، هذا مواطن إلى حقوق المواطنة. الآية تقول يناله التقوى. ضمائركم خليها تستشعر وجود الآخرين. أنت ما انخلقت وحدك بالدنيا. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، طبعا الإمام علي بن أبي طالب قرآن مجسد، تتنبه لي، قرآن، فكر القرآن مجسد في سلوكه. يقول أما والله لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز. يقول أنا مو غافل، ما أعرف أن الحرير لباس جميل، ولا أعرف أن أطيب أنواع الطعام لباب القمح مثلا أو العسل لا كل أعرف أكله، وأعرف ألبس اللباس الجيد، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي. شو تصور هذه؟ حطها ويا كلمة الأخرى، كلمة الأخرى، إذا أردت من الدنيا ما يكفيك فإن اليسير منها يكفيك، وإذا أردت من الدنيا ما لا يكفيك فإن الدنيا بأجمعها لا تكفيك. التفت للتعبير ايش قد رائع. يقول انت اذا عندك قناعة وعرفت نفسك انسان الك حد، اخذ ما يشد حاجتك، لا تفترض ان الاخرين ما لهم حق بالحياة، لا الاخرين لهم حق بالحياة، المجتمع مو انت وحدك به، غيرك ايضا موجود، لا تصر على حقه، لا تتمدد على حق الغير. فانت اذا تريد ما يكفيك اليسير كافي عليك، وفعلا اليسير بتفضل هذا اللي يريد يحط له مثلا 50 شكل من الثياب، يعني ايش تصور ايش راح ياخذ من هالثياب؟ انظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ النتيجة اذا يقول اليسير هو كافي عليك، ثوب وطعام تأكله وبيت تسكنه، وهذا اليسير منها يكفيك. واذا لا اردت ما لا يكفيك الدنيا باجمعها لا تكفيك. هذا اذا صار جشع، لو الدنيا كلها تصير تحت تصرفه تبقى نفسه تشعر بالفقر، يبقى يريد الزيادة، يريد الزيادة. والى هذا المعنى اشار الحديث، لو اعطي ابن ادم جبلين من الذهب والفضة لابتغى الثالث. يظل هو من ناحية، انا اكد لك من ناحية، هاي النزعة مو معناه نزعة الله عز وجل وضعها عند الانسان عبث، لا، هاي وضعها لاعمار الارض. الارض لو ما اكو طموح ما تصير الارض عامرة، هذا الخامل اللي ما عنده طموح ما يشتغل. لكن خلي يعرف ان هالطموح الى حدود، يعني لا يطلع بيه خليه يتمدد على حساب الاخرين، وإلا ما يريد يسلب منا الإنسان الطموح. الإنسان طامح، يعني يطمع وعنده نزعة أن يصير مع الآخرين، يصير بمستواهم. فالآية تقول يناله التقوى. خلوا عندكم ضمائر، هذه الضمائر شنو مفادها؟ مفادها أن بالدنيا من هو بحاجة إلى الطعام والشراب. ولهذا انت تعرف الاحتكار منهي عنه. ليش منهي عن الاحتكار؟ الاحتكار يسبب كارثة للإنسانية. الاحتكار يعني انت تتمتع بأطيب الطعام، وهذا الإنسان اللي ما يقدر يمد ايده الى الطعام لأنه النقد اللي عنده ما يشد حاجته ابدا، هذا اليومي الطعام في تصاعد، وهذا عند الاجر كانوا عندنا الاجر يقسموه قسمين الاقتصاديين، اكو عندنا اجر حقيقي وعندنا اجر نقدي. الاجر النقدي تماما هذا اخذ صحيح، هذا حصي حص اليومية مثلا كذا درهم، لكن انت ترجع للدرهم شوف القوة الشرائية مالك شنو هي، شنو بيه القوة الشرائية؟ يقدر يشد حاجته يوم، ما يقدر يشد حاجته. نبالي النقد الحقيقي هي الحصص اللي يعني بالاحرى الاجر الحقيقي، ايش قد يقدر يحصل الانسان على دار على غرفة، يحصل على ملابس، يحصل على طعام، مش كم سرير نوم عنده، هذا الاجر الحقيقي. اما الاجر النقدي، الاجر النقدي جاي يتضاءل يوم على يوم يتخلف. انت اذا جيت احتكرت، يقول لك انا وشلون هم عندهم فرد حكايات، احنا مو جابرين واحد، كيف تريد يشتري اهلا وسهلا، يعني منين اشتري اذا انتو عشرة، انا منين اشتري اذا انتو عشرة ومفترضين ان هالسلعة اللي انا احتاجها حاطيها انتو في نطاق كارتل او تروشت، وحدة من الاحتكارات، زين شو نقدر اشتريها انا منين؟ ولذلك ورد في الحديث المحتكر ملعون، يعني مطرود من رحمة الله. الملعون يعني المطرود من رحمة الله، ليش؟ لان هذا ما عنده رحمة لعباد الله، لابد وان يطرده الله عن رحمته. فشوف الآية الكريمة تقول ولكن يناله التقوى منكم. القصة مو قصة انا كلفتك ان تذبح لك ذبيحة وهي على حساب تشيل لحمة، لا لا، كون هذا المعنى يا ربي عندك شعور بالضمير، يخلق عندك ضمير يخليك تتحسس حاجة الاخرين، جوع الاخرين، الم الاخرين. ابو ذر مو لما جابوا له 2000 دينار وداليا معاوية بالليل، يسأل هذا الرسول يقول له هاي شنو؟ يقول له هاي ارسلها اليك. قال له ارسل طيف المسلمين مثلي الباقين؟ قال له لا، شو علاقتك الك ومديها؟ قال له انما انا فرد من المسلمين يشعني ما يشع المسلمين، احمل دراهمك وروح رجعها، ما لي شغل بها. اذا المسلمين ياخذون حقوقهم انا حالي حالهم. هذا الشعور اللي يريده. هذول تلاميذ مدرسه القران، هؤلاء افراد ترى، مو هو. وتبقى الدنيا هكذا، الدنيا مهما تتطور تبقى الضمائر العامره العاليه قليله، وقليل من عبادي الشكور دائما، وقليل ما هم، فتبقى الضمائر العاليه جدا قليله. يقول له أنا يسعني ما يسع المسلمين، إذا المسلمين كلهم يتسنى لهم أن يحصلون على مثل هالعطاء، أما إذا لا هاي معناه محاولة أنا لتفضيلي على حساب الآخرين، محاولة لإشكاتي، لا أنا ارجع خذ دراهمك وانصرف. ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم. شوف التعبير والحقيقة التسخير واضح. يعني احنا الان اذا نريد نرجع الى قوة الانسان، قد يتصور الانسان ان بعقليته يصرع الحيوانات، لا 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 ابدا، مو مسألة عقله ولا مسألة ان استحدث وسائل للقاتل، سوى حتى استحداث الوسائل هم بتسخير من الله. يعني وعندما اخترع بندقية يضرب بها الحيوان، هاي البندقية اخترعها من مخه، ومخه مو هو خلقه، الله خلق ليها، زين؟ فالتسخير بصورة غير مباشرة، لكن التسخير بصورة مباشرة ايضا من الله. وإلا ارجوك اذا الله عز وجل ما يسخر لهذه البقرة مثلا، هذا يقدر يسرعها؟ او الجمل يقدر يسرعها؟ ليش تروح بعيد للجمل؟ ما في حاجة للجمل يا اخي، ارجوك الان هو قادر الانسان. الانسان الان فد فيروس ما تقدر تشوفه الا بالمجهر، تحطه تحت المجهر يوم شاف يومين شاف، جزء من 100,000 من جزء من المليمتر، ومع ذلك هذا جاي يطب بجسمه للانسان يمرغل لك كرامته. هذا الايدز اعوذ بالله، قادر الان الدنيا كلها مجندة مستنفرة الدنيا باجمعها ما تقدر تقضيلها على بروشة كبرى. وما يعلم جنود ربك الا هو. جند من الجنود الذي لا يقوى الانسان على اختراق قوتها. فالباري عز وجل يقول انت لا تتصور ان عندك طاقة او عندك قوة. لا لا اذا ما الله عز وجل منحك القوة هيسخرها اليك بدليل انك تضعف امام احقر الحيوانات. فعلا نشوف هذا اللي يموت من مرض. تعال شوف هذا الجرثومة الصغيرة. واذا هذا المتغطرش هذا الجبار هذا الكبير اللي يقول ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وان نحن اومأنا الى الناس وقفوا. تصور العنفوان. تعال يا وشوف هذا وقت الموت. شوف والله شنو يتقلب يريد يحاول ان لا يقدر يرجع لاهله. فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. لا يقدر حتى وصية بعد ما عنده مجال يوصي ما عنده مجال يتكلم ولا يقدر يعود الى اهله ابدا. اذا اين ذهبت العنفوان والكبرياء والعظمة؟ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. يشترط الان الفقهاء بالذبيحة ذبيحة البدنة ان يكون تكبير عليها. بعضهم يشترط التكبير بالذات وبعضهم يشترط التشمية وبعضهم يقول بالجمع والبعض الاخر يقول لا ادى كل ذكر لله عز وجل جائز. لتكبروا الله على ما هداكم. يعني الباري هدانا للاستفادة من النعم وهدانا لتربية الضمير. وبشر المحسنين. ذولا اللي لما يقدم قرابين قربانه عندما يقدم الى الله عز وجل لما يقدم قربانه الى الله هذا ان دل فانما يدل على هداية الله انه الله خلاه بالطريق الصح. في هذا القربان اللي يقدمه الآية تقول وبشر المحسنين الذين يحسنون بتقديم قرابينهم الى الله. زين هذا النوع من الانفاق اللي قلت لك ينفق العبد على شكل قربان الى الله. لكن اكون اخر من القرابين يقدم. شي يقدم هذا اللي يقول عنه الشاعر كم بين قوم انما نفقاتهم مال وقوم ينفقون نفوسا. خلينا نشوف ابو الشهداء ماذا قدم لله عز وجل من القرابين يوم القف. يعني شاف ان الدنيا تريد تقديم قربان. شنو هالقرابين اللي راح يقدمها؟ بدأ الحسين سلام الله عليه يضع في طريق الشهادة القرابين العزيز لديه. تعرف بيش بدأها للمعركة؟ بدأها للمعركة بأعز ولد عنده بعد الإمام. بدأها بعلي الأكبر. أراد أن يبرهن شلون أن يقدم أعز ما عند قربان إلى الله. لأنه هو أول من شرع في خاطب الإمام بالزيارة. يقول السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل من سلالة إبراهيم الخليل. الحسين استدعاه قال له بني عزمت على النزول إلى المعركة؟ قال بلى. قال ادن إلي حتى أودعك. خليني أتزود منك وأقدمك. دنا إليه جمع يديه على عنقه واحتضنه إلى أن سقط إلى الأرض مغمى عليهما. هذه اللحظات اللي يصورها احد ادبانا عندما بدا الحسين يعتنق ولده. ويل طول لم انهوا للقاع بجايبن لبيا ولوبلا تلظى قلوب من العطش والحار يقلع والدمع بالعين دفاق بعبر مكسر وبقلب خفاق بويا ودا الله هذا الفراق بويا شبيدنا وعلى المقدر حن حسين والي وسال دمع حين ظهر لابن انكسر ضلع داري على طواق يودع من هنا ودع انصرف ونزل بعدين بوداع الاخر وكان وداع امض من الوداع الاول لما سقط ما تمكن الحسين بعد يبقى على ظهر الفرس سقطت رجلاه من الركاب ونزل الى ولده احتضنه وامتد وياه بالساحة بساحة الحرب ومحل رداع يا قاتل الله الردع منه هلال دجين وقرة فرقدي يا نجعة الحياة هاشم والندى وحمل ذمارين العلا والسوددي فلتذهب الدنيا على الدنيا العبا. يستغرب واحد من المؤرخين يقول هذا الصليب الجلد الصبور يتمدد بالمعركة يضع خده على فم ولده اعتنقه ودموعه جارية على خده إلا الموت يا ولدي تمنيت عمود الوسط يا شايل البيت أنا بشجيت وبش رديت جاورت وجار ربه ستان بين جواري.